بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكلمة الطيبة. يقول عز وجل في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، صدق الله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام، ما هو واقع الوحدة الإسلامية اليوم؟ وعلى أي أساس يفترض أن تقوم الوحدة بين المسلمين؟ ما هي العقبات والعوائق التي تحول دون وحدة المسلمين؟ وكيف نتجاوزها؟ وما هي الآثار السلبية للفرقة والاختلاف بين المسلمين؟ وكيف نجعل من التعدد المذهبي والاختلاف الاجتهادي ثراء معرفيا وحضاريا للإسلام والمسلمين؟ وما هو دور العلماء والدعاة في ترسيخ الوحدة والانسجام بين مكونات المجتمع المسلم العرقية واللغوية والمذهبية؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، يسرني أن أستضيف من المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ حسن الصفار إمام الجمعة في مدينة القطيف. وقبل أن نبدأ هذا الحوار، أذكر مشاهدينا بالبريد الإلكتروني للبرنامج للتواصل وتلقي مقترحاتكم، وهو كلمة طيبة @monartv.com.lb. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بكم وبمشاهديكم الأعزاء في كل مكان.
سماحة الشيخ، عندما يتحدث دعاة الوحدة الإسلامية عن أهمية الوحدة ويعملون على إنجاز بعض الخطوات العملية في ذلك، نجد البعض يشكك في هذه الجهود ويتهم مشروع الوحدة بأن وراءه أهداف لا تصب في الوحدة والاتحاد بين المسلمين. لو نتحدث في البداية عن ما هي مبررات وأهداف مشروع الوحدة الإسلامية، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين. الوحدة الإسلامية في الأصل مبدأ قرآني إسلامي، فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أكد على هذا المبدأ: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى: وأنا ربكم فاتقون. وفي آيات كثيرة في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، والآية الكريمة التي بدأتم بها حديثكم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالوحدة الإسلامية مبدأ قرآني إسلامي، من هنا فإن على المسلم أن ينطلق في سعيه من أجل تحقيق الوحدة من منطلق ديني عبادي، كما أن عليه أن يصلي، أن يحافظ على الصلاة، وكما أن عليه أن يحافظ على الصوم، فإن عليه أن يجد نفسه معنيا أيضا بهذا الأمر الإلهي، الدعوة إلى الوحدة والتأكيد على الوحدة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن عقل البشر وخاصة في هذا العصر الذي نعيشه، العقل البشري يهدينا إلى ضرورة وجود التكتلات والتعاون بين أبناء البشر. نحن نجد أمما وشعوبا أخرى ليس بين فئاتها وأطرافها من المشتركات ما هو بين شرائح وفئات الأمة الإسلامية، ومع ذلك تراهم يعملون من أجل الوحدة، الوحدة الأوروبية. أوروبا فيها شعوب تختلف في تاريخها، تختلف في قومياتها، تختلف في لغاتها، تختلف في مذاهبها المسيحية وفي أنظمتها السياسية، ولكنهم مع ذلك اتجهوا لتكوين الاتحاد الأوروبي،
الوحدة السياسية،
الوحدة السياسية والاقتصادية. فهذا يدل على أن الوحدة هي من مصلحة الناس المتحدين. كل البشر الآن يبحثون عن أي عنوان حتى يجمعهم، تارة يكون العنوان سياسي، تارة يكون عسكري الأحلاف العسكرية، تارة يكون اقتصادي منظمة أوبك وما أشبه، ونحن لدينا عنوان ثري يعطينا زخما كبيرا، يعطينا دافعية كبيرة لكي نقترب ونتعاون، وهي القيم الدينية والروحية الإسلامية. فحري بنا أن نستفيد من هذا الزخم ومن هذا الثراء. وهذه الأمة كتلة بشرية كبيرة جدا، لو أنها استفادت من هذا الرابط الروحي القوي والرابط الثقافي العظيم واقتربت من بعضها البعض لاستطاعت أن تبني كتلة بشرية عظيمة على وجه الأرض تنفع نفسها وتنفع البشرية جمعاء. نحن لا نتكلم عن تكتل إسلامي في مقابل الآخرين، نحن نتحدث عن تكتل إسلامي يحمل أيضا الخير للآخرين، لجميع بني البشر، لجميع بني الدنيا. كما أن هناك تحديات تواجهنا كمسلمين، هذه التحديات تحديات سياسية، تحديات اقتصادية، اعتداءات من الأعداء علينا. هذه التحديات ينبغي أن تدفعنا لكي نتحد ولكي نتعاون حتى نستطيع أن نواجه هذه التحديات. من جهة أخرى فإننا نعاني من حالات من الخلاف والنزاع والتفرقة أضعفتنا كأمة وأضعفتنا كأوطان.
صحيح.
لم تعد المشكلة الآن مشكلة خلافات داخل الأمة، وإنما أصبحت حتى أوطاننا التي هي مجزأة بالأصل هي أيضا على شفا جرف تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. لكل هذه الأمور تبدو أهمية الوحدة بمختلف أشكالها وعناوينها.
هنا يطرح السؤال، يعني الوحدة بين من ومن؟ هل هناك يعني طبيعة هذه الوحدة، هل هي فقط على المستوى المذهبي، على المستوى الديني، على أي مستوى هذه الوحدة؟
الوحدة ينبغي أن تكون شاملة على مختلف المستويات، لكن ما هي الوحدة التي ينبغي أن تكون؟ هناك التباس في فهم هذا الموضوع. البعض يتصور أن الوحدة يعني أن يتفق الناس على آراء محددة في المجال الديني أو في المجال الثقافي أو في المجال السياسي، يفهمون الوحدة بمعناها الحرفي، الوحدة بمعنى إلغاء الآراء المتعددة والمختلفة بحيث نكون في رأي واحد. ليس هذا هو المعنى المطلوب للوحدة في فهم المصلحين.
ليس هذا هو هدف الوحدة،
ليس هذا هو هدف
هدف دعاة الوحدة،
ليس هو يعني معنى الوحدة. نحن كمسلمين كأمة كبيرة نختلف في آرائنا، في اجتهاداتنا، في مذاهبنا، في توجهاتنا، هناك تفاصيل كثيرة نختلف
صحيح
فيها.
صحيح.
ليس المقصود أن يتنازل أحد عن قناعاته، تذويب المذاهب في مذهب واحد، إلغاء الآراء في رأي واحد، وإنما الهدف أمران. الأمر الأول، هل نحن نختلف في كل شيء أم أن هناك مساحات نتفق فيها ومساحات نختلف فيها؟ بالتأكيد هناك مساحات نتفق فيها،
مساحة الاتفاق هي أكبر وأكثر وأوسع،
مساحات الاتفاق هي أكبر وأوسع، فلماذا نعرض عن مساحات الاتفاق؟ لماذا لا نأتي ونتعاون مع بعضنا البعض فيما نتفق عليه، فيما نتفق فيه، ويبقى مجال الاختلاف، كل إنسان يعمل برأيه وقناعته في مجال الاختلاف دون إساءة للآخر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك مصالح مشتركة غير مسألة الاتفاق والاختلاف في الآراء وفي المذاهب، هناك مصالح مشتركة،
مصالح الأمة،
مصالح الأوطان ومصالح الأمة. في وطن نعيش، في وطن واحد، فهناك مصالح وطنية يجب أن تجمعنا هذه المصلحة الوطنية على صعيدنا كأمة. الآن هذه القضية المركزية، القضية الفلسطينية، قضية يجب أن نتعاون فيها جميعا بغض النظر عن مذاهبنا وعن أعراقنا وقومياتنا، هي قضية مشتركة، مصلحة مشتركة. موضوع التنمية
والنهضة كذلك،
النهضة والتنمية أيضا هي يعني من المهم جدا أن نتعاون فيها، وهذا لا ربط له بمسألة الاختلافات العقدية والاختلافات الفقهية.
هنا سمحة الشيخ، يعني هناك مذاهب متعددة نتيجة فتح باب الاجتهاد في المجال الفقهي والكلامي، وهناك كذلك أسباب سياسية وموضوعية للاختلاف، وهذا سيستمر. فبالتالي هنا أيضا نضع الوحدة في إطار هذه الاستمرارية لوجود هذه العناصر التي تشكل دائما عناصر التمايز وعناصر الاختلاف.
أنا أعتقد أن هناك خلل كبير تعيشه شعوب الأمة الإسلامية في إطار أو في مجال النظام السياسي والاجتماعي. هذا الخلل الكبير هو الذي يفسح المجال أمام حالات التفرقة والصراع والتناحر والخلافات المذهبية هي مظهر من المظاهر، ليس كل الخلاف هو خلاف مذهبي. الحرب المستعرة في دارفور والتي نأمل أن تكون هذه الأيام في نهايتها إن شاء الله، نحن نستبشر بأن المشكلة تحل وتنتهي، الأسبابها ليست مذهبية. الصراع الموجود في داخل الصومال، لم تقم للدولة قائمة في الصومال من أكثر من عقد من الزمن، 15 سنة من الزمن. هناك الخلاف ليس خلافا مذهبيا، وحتى بدأت عندنا نعرات قبلية. عندنا في المملكة العربية السعودية قبل أسبوعين وزارة الإعلام أغلقت مكاتب قناة فضائية اسمها الساحة، لأنها تثير كما قالت وزارة الإعلام، أنا ليس لي رأي، ليس لي معرفة بالموضوع، وإنما حسب ما قالت وزارة الإعلام أنها تثير نعرات قبلية. عندنا مواقع كثيرة على الإنترنت تثير النعرات القبلية بين القبائل. فالمشكلة يعني نعاني من خلل في النظام الاجتماعي وفي الثقافة السائدة.
فإذا هنا يعني الوحدة ليس فقط على المستوى يتبادر للذهن على الوحدة المذهبية، وإنما هناك على المستوى اللغوي، على المستوى العرقي، هناك يعني مجموعة من العناصر كلها متفجرة يعني في العالم العربي والإسلامي.
ينبغي أن نرى ونعمل من أجل أن لا تكون هذه الخصوصيات القومية أو العرقية أو المذهبية أو الدينية أن لا تكون سببا للنزاع والخصومة، وإنما نحاول أن نغلب الهوية الأشمل على الهويات الفرعية، أن يكون عندنا إطار للهوية الرئيسية والمركزية لنا في أوطاننا وفي أمتنا. هذا الإطار في ظله يكون هناك مجال للهويات الفرعية غير المتصادمة مع الهوية الأساسية.
هناك يعني مصالح كثيرة كما تفضلتم تستطيع أن تكون هي الإطار الجامع، كما الآن يعني في أوروبا هناك لغات متعددة وهناك مذاهب متعددة وهناك حتى المصالح عمليا المصالح يعني ليست يعني كلها منسجمة. الآن في أوروبا هناك أكثر من عملة، يعني بدليل أنه دائما بريطانيا دائما يعني لديها خصوصية يعني، ومع ذلك هي منسجمة بشكل عام مع الوحدة. هنا شعارين في هذا المجال، الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. ما الفرق بين الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب؟
ليس هناك يعني فرق كبير. التقريب بين المذاهب أنا أعتقد أنه عنوان طارئ يناقش حالة استثنائية بسبب وجود تباعد وجفاء وقطيعة، لذلك جاء هذا العنوان من أجل أن يقترب أبناء المذاهب وعلماء المذاهب. قد لا يكون العنوان دقيق، ليس التقارب بين المذاهب، المذاهب كلها تأخذ من مصادر واحدة وتقترب في مساحات كبيرة من الفكر ومن الفقه، لكن المقصود تقارب أبناء المذاهب الذين عاشوا فترة من الخلافات والصراعات والحساسيات والتباعد المتبادل. المقصود أن يقتربوا من بعضهم بعض، يجلسوا يتداخلوا. نحن نواجه مشكلة أن التنوع المذهبي تحول إلى قطيعة اجتماعية، بحيث حتى في الوطن الواحد والمنطقة الواحدة أصبحت أحياء يسكنها أتباع هذا المذهب وأحياء يسكنها أتباع المذهب الآخر. أصبح حتى في مجال الرياضة أصبح هناك يعني فرق رياضية
تنتسب إلى هذا المذهب
في بعض الأحيان أو إلى ذاك المذهب، وفي بعض الأحيان حتى بعض المتشددين يريدون أن يعمموا هذه الحالة، يصدرون فتاوى ضد شركات وضد مصانع أن هذه مصانع لأتباع المذهب الفلاني قاطعوها. كتب أحد الكتاب عندنا في المملكة العربية السعودية مقالا في جريدة الوطن تحت عنوان أخرجوا جارنا المذهبي، يتحدث عن عمارة سكنية وفيها أحد الساكنين مستأجر شقة لكنه من مذهب آخر، فصاحب العمارة أو المتشددون ضغطوا حتى يخرج هذا من العمارة. وعندنا بعض المتشددين أصدروا فتوى ونشرت عندنا في المملكة أن تحرم بيع العقار الأراضي لأبناء المذهب الشيعي مع أنهم يعيشون في وطن واحد.
هذا منتهى يعني التصرف،
هذه الحالة يعني التي قد توجد. يعني أنا أتكلم باعتبار في بلدي، لعله في البلدان الأخرى، لعله في بعض مناطق الشيعة توجد بعضها لعله أقول. يعني لا أريد أن أدين طرف محدد، وإنما أنا أريد أن أستنكر على هذه الحالة،
هذه ظواهر مرضية،
حالة القطيعة. لماذا لا يكون هناك تواصل؟ لماذا هذه القطيعة يتجاورون وحتى يتزاوجون؟ المسلم كفو المسلمة، المؤمن كفو المؤمنة. في بعض المناطق عندما يمنع، مشكل أن يتزوج إنسان من مذهب من امرأة من مذهب آخر. هذه حالة القطيعة لا مبرر لها،
مع أنه ذلك يعني موجود في العراق، موجود في لبنان، يعني
موجود في بعض المناطق.
هذه الحالة ربما فقط في هذه الحالة التي فيها ربما منسوب التوتر الطائفي، منسوب يعني
منسوب كبير. نعم.
نعم.
فهذه الأمور حتى أصبحنا الأسماء نصنفها
كذلك،
أصبحت عندنا أسماء، هذه الأسماء إذا سمعتها
فهي
يعني لشيعة.
نعم.
هذه الأسماء يعني لسنة. وأصبح هناك تصنيف، يعني هذه القطيعة وهذا التمييز وهذا التصنيف أمر مضر، ينبغي أن نتجاوزه لكي لا نعطي فرصة للأعداء ولا نعطي فرصة لمشاعر الكراهية أن تنمو بين أبناء مجتمعاتنا وأوطاننا وأمتنا.
هنا يعني في بعض المناطق كما تفضلتم سماحة الشيخ، وكأن المذاهب أصبحت يعني عبارة عن دول، عبارة عن هوية يعني تميز الآخرين، ولكن بالرجوع إلى الحقيقة العلمية لهذه المذاهب هي آراء اجتهادية. فكيف تحولت من رأي اجتهادي داخل المذهب، يعني نحن لو رجعنا إلى المذهب الحنفي سنجد أربع آراء خمس آراء في المذهب الحنفي في القضية الواحدة، المذهب الشافعي كذلك، المذهب المالكي، في المذهب الحنبلي ربما قد يوجد عشرات الآراء في القضية الواحدة. كيف تحولت هذه الآراء وهذا الاجتهادية والعلمية إلى أن تصبح جزء مكون للهوية الوطنية، أو ربما حتى دول أصبحت مذاهب تشكل دول يعني داخل الدولة؟
نعم، هذه المشكلة أنه في فترة الصراع والنزاع صار كل طرف يريد أن يرسم حدوده ويحدد تخومه، فلذلك
تستعانوا بهذه الاختلافات،
تستعانوا بهذه الأمور. ولذلك تجد في داخل المذاهب والمدارس هناك رأيان في مسألة من المسائل،
وأكثر
لكن أريد أن أعطي مثل. أحد الرأيين يتوافق مع المذاهب الأخرى، يعني افترض نحن الشيعة، لعله هناك حول بعض المسائل رأيان أو أكثر، بعض آرائنا يتوافق مع السنة وبعضها يخالف السنة، لكن بسبب الميل إلى إيجاد التخوم والتمايز نحن نأخذ بالرأي المخالف للطرف الآخر، مع أن الرأي الموافق للطرف الآخر لا ينقصه الدليل. وكذلك عند السنة قد تكون بعض الحالات، لأن هذه المسألة رائجة عند الشيعة، لأن هذا الرأي يوافق الشيعة، لذلك يكون عزوف عنه، أو عند الشيعة لأن هذا الرأي يوافق أهل السنة لذلك يكون عزوف عنه. والأكثر من ذلك أن هذا قيد حركة الاجتهاد داخل المذاهب
كذلك، صحيح،
وحركة التعبير عن الرأي. يعني أنا أكون ضمن المذهب الشيعي، ربما يكون عندي اجتهاد في قضية عقدية
قد يتفق مع
أو قضية فقهية قد يتفق مع السنة، لكن لا أجرأ أن أطرحه، لأني إذا طرحته سأتهم داخل جماعتي بأنني ميعت المذهب. وهذا من قديم،
صح،
عندنا في التراجم بعض علماء الشيعة يتهمون بأنه هذا متأثر بالتسنن، يميل إلى التسنن، وكذلك علماء السنة يتهم بالتشيع، فيه تشيع، يميل إلى التشيع.
الطبري الذي اتهم بالتشيع لأنه كتب في الغابة.
هذه الحالة هي ضمن حالة إرساء التخوم ورسم الحدود المائزة بين مذهب وآخر.
هذه الرسم، هذا الحدود يعني تخدم مصلحة من؟ لأننا نريد إحنا في هذه الحلقة أن يعني نضع النقاط على الحروف في بعض القضايا. من المستفيد من رسم هذه الحدود داخل الحدود، وهذا بخلاف الأمة، يعني مفهوم الأمة؟
هو جهتان لا يعدو أن يكون، أن تكون هناك جهتان تستفيدان من هذه الحالة. الجهة الأولى هي الجهة السياسية، والجهة الثانية هي القوى الدينية، المؤسسة الدينية أو الجهة الدينية داخل كل مذهب. أحد الكتاب عندنا في المملكة، بالمناسبة عندنا الآن في صحافة المملكة العربية السعودية حراك ثقافي جميل تناقش هذه المواضيع وتطرح، وكتاب يكتبون بعقلانية وموضوعية. أحد الكتاب نشر مقالا تحت هذا العنوان، التبشير المذهبي أو حراسة الدكاكين، أنه كل واحد بده يحافظ على زباينه، فلا يريدهم أن يسمعوا للرأي الآخر، أن ينفتحوا على الرأي الآخر فلربما تأثروا بالرأي الآخر فيفقدوا زبونا من زبائنه. يعني مضمون المقالة
يعني هذا الوصف يعني وصف
الوصف نعم. بينما يفترض أنه يعني تكون في حالة انفتاح الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحن من المؤسف جدا أن بعض الدول الإسلامية علنا، أنا قرأت عن دولة عربية إسلامية في الأسبوع الماضي أنهم اعتقلوا فلان لأنه رأوه يروج لكتاب شيعي، يروج كتاب شيعي أصبح جريمة يعتقل من أجله، أو في بعض الكتب في معارض الكتاب يمنعون كتب هذا المذهب أو ذاك المذهب، بعض الدول تتخذ قرار بمقاطعة كتب المذهب الفلاني. ما هذا يعني بأي ميزان تزن هذا
الكلام؟
ونحن نعيش في عصر الانفتاح وعصر العولمة وعصر المعلوماتية.
معنى بالرجوع إلى 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 العصور الإسلامية، العصر العباسي على 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 سبيل المثال، سنجد يعني أنه المدرسين لكل المذاهب كانوا يتواجدون في المسجد الواحد.
يدرسون يعني. العالم الشيعي كان يدرس عند العالم السني، والعالم السني كان يدرس عند العالم الشيعي. الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشهيدان في لبنان العامليان. مدرسوهم من السنة ودرس عندهم سنة وأخذوا إجازات من السنة. الشهيد الثاني كان يدرس صحيح البخاري، كان يدرس صحيح مسلم. هذه الحالة، حالة الانغلاق وحالة المبالغة في رسم الحدود بين مذهب وآخر، هذه حالة ناتجة من التعصب وناتجة من النزاع ذي المصدر السياسي أو المصدر الديني المتشدد.
ربما يعني حسب بعض ما نراه ونسمعه في مواقف ومواطن كثيرة، نجد أنه عندما يتصالح السياسيين أو هنا تكون هناك مصلحة بين فئة معينة أو فئة أخرى يتوقف هذا الصراع المذهبي، تصدر الأوامر بأنه يتوقف ويبدأ حالة المصالحة. ولكن عندما يختلف السياسيون يتحول هذا الخلاف السياسي إلى صراع. هنا يعني بالنسبة لعامة الناس ألا ينتبهون لهذه القضية؟ يعني
يفترض أن الناس يمتلكون مستوى من الوعي والنضج، ولكن الناس أيضا يتأثرون بالإعلام ويتأثرون بالقداسات الدينية. لما في إمام جمعة، في خطيب يخطب على المنبر وهو بيحترمه وبيقدس، عادة يتأثر بكلامه. صحيح. قل من الناس هم الذين يتجاوزون هذه التأثيرات ويناقشون خطباءهم ويناقشون علماءهم ويرفضون بعض الآراء التعصبية المتشددة في السنة والشيعة. يوجد ناس شريحة بهذا الاتجاه لكنهم ليسوا الأكثرية.
نعم. سمحت الشيخ، سنتوقف مع فصل ونتابع هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع هذا الحوار. أهلا بكم من جديد لنتابع هذا الحوار عن الوحدة الإسلامية بين الواقع والمرتجى مع سماحة الشيخ حسن الصفار. سماحة الشيخ، يعني إذا أردنا أن نضع بعض النقاط على الحروف، يعني الآن الخلاف اليوم لم يعد فعلا يعني التعميم هو مضلل عمليا. عندما نقول الخلاف بين السنة والشيعة، حقيقة أي سنة وأي شيعة، يعني هناك عشرات من العلماء من السنة ومن الشيعة لا يخوضون هذا الحرب. يعني عندما تأتي السني مثلا عالم من علماء السنة يقول أنا الصراع هو ليس مع أنا لا يعني لا يعني صحيح نحن مختلفون في بعض القضايا، ولكن أنا لا أتهجم على الشيعة. وكذلك يعني تجد كثير من علماء الشيعة يتهجمون على السنة ولا يعتبرون السنة أعدائهم. فإذا هناك نوع من الخلاف، يعني هناك نوع من الإجماع لأنه الخلاف هو بين تيارات تكفيرية داخل السنة، يعني وهي تيارات أغلبها سلفية تكفر أهل السنة من الشوافع وتكفر السنة من المالكية وتكفر الطرق الصوفية وكذلك تكفر الشيعة. وهناك كذلك يعني متطرفين في الجهات الأخرى في التصوف وفي التشيع. فهنا يعني هذا يعني التدقيق في التوصيف إلى ماذا يؤدي؟
نعم، المشكلة هي في التعميم. حينما نسمع متشددا من أهل السنة يتكلم ضد الشيعة، ترتسم في أذهان الشيعة، قد ترتسم في أذهان الشيعة صورة تعميمية. وأيضا حينما يكون هناك متشدد من الشيعة يتكلم ضد السنة وضد الرموز المحترمة عند أهل السنة، أيضا ترتسم هذه الصورة عند أهل السنة. هذه النظرة النمطية التعميمية نحن نرفضها من الغرب. حينما حصلت حوادث عنف وإرهاب وبدأت تنشر في الغرب صورة عن الإسلام وعن المسلمين أن المسلمون أمة إرهابية وأن الإسلام في إرهاب، نحن اعترضنا على الغرب كمسلمين أنه إذا كان هناك أناس من أبناء المسلمين مارسوا الإرهاب فلا يحق لكم أن تعمموا على الجميع.
صحيح.
هذا الذي نعترض عليه عند الآخرين نحن نمارسه تجاه بعضنا البعض. والمشكلة أن صوت التشدد هو الصوت الأرفع، ولذلك يكون صوتا مسموعا، ويعتقد الطرف الآخر بأن هذا يمثل الجميع. هذه مشكلة كبيرة نحن نعيشها. لذلك حينما نسمع متشددا لا ينبغي أن نعمم وزره على طائفته، لا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا نعمم هذه الحالة؟ في السنة هناك متشددون وفي الشيعة هناك متشددون، والعلاقة والتقارب والوحدة إنما يصنعها المعتدلون. غير أن هناك ملاحظة أن المعتدلين في كثير من الأحيان فاعليتهم ليست بالمستوى المطلوب ولا توازي النشاط المحموم التي تقوم به الأطراف والجهات الأخرى. لذلك المعتدلون الوحدويون المصلحون في كل مذاهب الأمة وشرائحها وطوائفها مطالبون بأن يرفعوا أصواتهم، بأن يرفعوا من مستوى فاعليتهم ونشاطهم حتى لا يبدو الصوت المتشدد المتطرف وكأنه هو المساحة الأوسع في طائفة كل جهة من الجهات.
نحن هنا يعني الآن وكأننا أمام فعل ورد فعل، يعني خطاب يوجه بخطاب ويعني محاضرة توجه بمحاضرة، ولكن ما يميز هذه المحاكات المذهبية أنها فعلا بعيدة عن الموضوعية. هنا كيف نتجاوز هذه الحالة، هذه الحالة التي تصل إلى حالة السباب وليس فقط التكفير؟
نعم، هذه السباب هو خلق سيء لا ينبغي أن يتحلى به مسلم. المسلم لا يكون لعانا ولا طعانا ولا سبابا. القرآن الكريم يؤكد وكل عبادي يقول التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. القرآن الكريم لم يسمح لنا بأن نتناقش في الأمور الدينية مع أتباع الأديان الأخرى إلا بأفضل أسلوب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إن كنت قادرا على إدارة الحوار مع أهل الكتاب بأفضل أسلوب حاور، إذا لم تكن يحظر عليك، حرام عليك ولا منع، بغير التي هي أحسن يحرم عليك أن تجادل أهل الكتاب
وهم خارج الدائرة الإسلامية.
وهم خارج الدائرة. هذا منهج.
نعم.
هذا يعطينا منهج. هذا يعطينا منهج أنك حينما تجادل تحاور تناقش المختلف معك في المسألة الدينية ينبغي أن تحاوره وأن تتناقش معه بأدب وباحترام. أما السباب وأما الشتم هذا خلق سيء، هذا يعني ينبعث من حالة نفسية غير سوية.
صحيح.
لا ينبغي أن يمارسه الإنسان وأن يقوم به الإنسان العاقل السوي. وعادة ما الإنسان الذي يفتقد الحجة يفتقد الدليل يفتقد البرهان والمنطق
يعود
إلى الصراخ وإلى العويل وإلى السباب. ولذلك الإمام علي عليه السلام في صفين حينما رأى بعض أتباعه يسبون جيش معاوية يسبون أهل الشام وقف عندهم قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين وفي نص أو لعانين، ولو أنكم ذكرتم أفعالهم ووصفتم خصالهم لكان أبلغ في العذر أبلغ في القول وأقرب للعذر. لذلك الإنسان ينبغي أن يتحلى بالمنطق حينما يتحدث حول الموضوع الديني. وأنا عندي إشكال، لماذا ينشغل الناس كثيرا بالجدل الديني؟ تحولت الخلافات المذهبية الطائفية إلى شغل شاغل لمجتمعاتنا.
للعوام، عوام الناس خصوصا، ما هي قضايا علمية هي يعني. نعم.
قضايا مواقع انترنت، طلاب يدرسون في الجامعة، ما شأنهم أن يشغلوا أنفسهم بهذه الخلافات؟ ناس يعملون في الشركات، ناس يعملون في مؤسسات، في مجالسهم، يعني هذه مشكلة كبيرة. أصبح الجدل المذهبي شاغل شغلا شاغلا للناس،
ويترتب عنه يعني نوع من الكراهية يعني بين
كراهية تباعد. نعم. تنازع خلاف وصراع، وهذا هو الذي يصنع أرضية للمشاكل الكثيرة وللخلافات الكثيرة بين أبناء الأمة. علينا أن ندعو إلى إيقاف هذا الاهتمام المبالغ فيه بالجدل المذهبي. أنت على قناعتك والآخر على قناعته. أئمة أهل البيت عليهم السلام وأئمة المذاهب الإسلامية السابقة ما كانوا في كل مجلس يتجادلون. يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام كما نعتقد وكما ورد في التاريخ، الإمام أبو حنيفة لمدة سنتين، إمام المذهب الحنفي لمدة سنتين كان يدخل على الإمام الصادق ويحضر في مدرسته، والكلمة المشهورة عنه لولا السنتان لهلك النعمان. طيب هل كل يوم من يدخل الإمام أبو حنيفة على الإمام الصادق الإمام يفتح يا ملفات النقاش والخلافة؟ نجد أنه في مورد موردين حول القياس أو كذا تناقش معه وبأسلوب علمي وأدبي. لماذا نحن كلما التقينا يطرح هذا الموضوع ويطرح هذا الجدل؟
لأن كثير من هذه النقاش هي يعني قضايا علمية تناقش داخل المدارس الدينية، تناقش داخل الحوزات، تناقش داخل الجامعات وليس العوام. يعني الآن تجد العوام يتشاجرون في المساجد حول حديث هذا الرواية، هذا صحيح هذا ضعيف، يعني حتى داخل المذهب
داخل المذهب الواحد
طبعا. هنا في يعني عقبة العقبات، العقبة الكبرى يعني هي ظاهرة التكفير. طبعا هذه الظاهرة ليست يعني حديثة الآن، وإنما هي ظاهرة يعني ربما أعتقد لازمت يعني نشوء المذاهب. كيف يمكن تجاوز هذه العقبة الكؤوت؟
يمكنها من الناحية السياسية، يجب أن يكون هناك تجريم ويجب أن يكون هناك وضع حد الأنظمة السياسية. الآن في الغرب عندهم منع لما يثير الكراهية، لا تستطيع أن تثير الكراهية أو تحرض على دين معين، على جماعة معينة، على قومية معينة. إثارة الكراهية أمر مجرم. التكفير يجب أن يجرم سياسيا قانونيا، ويجب أن يحرم من الناحية الشرعية. المراجع الدينية، العلماء الدين، المؤسسات الدينية في كل المذاهب يجب أن يكون لهم موقف واضح في تحريم أحد من أهل القبلة. من تشهد الشهادتين كما هو مفاد نصوص، من صلى إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. القرآن الكريم يتحدث عن صفات المؤمنين، أنهم يؤمنون بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وكتبه واليوم الآخر. هذه حدود الإيمان. هذه الإضافات أننا إضافات مذهبية لا ينبغي أن نخرج بها الناس عن الدين. من لم يؤمن بالإمامة فهو خارج عن مذهب الشيعة،
صحيح،
يخرج عن الإسلام. من لا يؤمن بعدالة الصحابة، بعدالة كل الصحابة، هو خارج عن مذهب أهل السنة بناء على أن هذه المسألة متفق عليها عند أهل السنة.
قضايا كلامية بالنسبة للذات والصفات تأويل لا يؤول،
فلا يصح لنا أن نقبل أو نتسامح ونتساهل في إصدار فتاوى التكفير أو التبديع. حتى لو لم يكن تكفير، الحكم على طائفة كبيرة بأنهم مبتدعة، بأن هذه بدعة. طيب اختلاف اجتهادات، كيف نعبر عنه بأنه بدعة؟ البدعة هي إدخال ما ليس من الدين في الدين. أما الاختلاف في تفسير آية، أو الاختلاف في قبول حديث أو رده، أو الاختلاف في فهم حديث أو ترجيح حديث على حديث، هذا لا يصح أن يكون له عنوان بدعة وابتداع، وإنما هو تعدد وجهات نظر واختلاف في الاجتهادات. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حينما اختلف المسلمون في الصلاة، لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة،
الرسول صلى الله عليه وآله
لم نطلق على أحد الطرفين بأنه ابتدع. هذا فهم النص بهذه الطريقة، وهذا فهم النص بهذه الطريقة. نحن كلنا نؤمن بالقرآن الكريم، هو كتاب المسلمين وهو كتاب الله من دون زيادة ولا نقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
ولكن هذا التجريم يعني لا يؤثر يعني في،
ولكن ليس
يؤثر في حركة الاجتهاد داخل المذاهب يعني وفي النقاشات العلمية؟
نعم،
يعني هذا يعني إذا جرمنا نحن التكفير ألا يؤثر، ربما قد يؤثر على الاجتهاد في داخل المذاهب، على النقاشات والحوارات أو الكتابات التاريخية والتحقيق. يعني مثلا قد يريد أن يحقق إنسان ما في قضية معينة، هل هنا التجريم هل يدخل ضمن هذا؟
يكفر أحدا هذا لا يصح. يكفر أحدا بعينه، يكفر فئة، يكفر طائفة لأنهم آراء تخالفه في مذهبه، هذا لا يصح. ما داموا من أهل القبلة ويتشهدون الشهادتين ويلتزمون بأركان الإسلام لا يحق حتى في مجال البحث.
صحيح.
لا أي بحث يقود الباحث إلى أن يكفر مسلما يصلي إلى القبلة. والرسول صلى الله عليه وآله يعاتب ذلك الصحابي لأنه قتل من كان إلى قبل لحظة كافر حينما تشهد الشهادتين. قال له هل لا شققت قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه؟ مع أنه لتو كان كافر بمجرد أن نطق الشهادتين. الرسول صلى الله عليه وآله رأى أن له العصمة في دمه وفي حياته ولا يصح قتله. فكيف نحن نكفر بعضنا البعض لأننا نختلف في بعض جوانب التفاصيل المعتقدات أو المسائل الفقهية؟ هذا لا يصح.
يعني الآن التكفير تجاوز إلى تنفيذ يعني حكم الإعدام والقتل يعني.
وهذه هي المشكلة. نعم نعم. وهذه هي المشكلة.
نعم هنا سمحت الشيخ
يعني حتى في المسائل الفقهية.
نعم نعم.
في هذه الأيام تنشغل الساحة عندنا في المملكة بفتوى من أحد المشايخ والدعاة حول من يدعو إلى الاختلاط في المؤسسات، أن النساء يشتغلون في مؤسسة يشتغلن في مؤسسة فيها رجال أو في مجال التعليم في الجامعات يكون هناك مطروح بعض هذا الرأي.
نعم نعم.
أصدر فتوى تقرب من تكفير والحكم بارتداد والتأليب على هؤلاء. أنا لا أذكر نص الفتوى الآن لكن مضمونها مضمون يستبيح حقوق من يرى هذا الرأي.
هنا يعني الدولة ربما أعتقد يعني الحكومات يجب أن تتدخل في هذا الإطار، ولكن هناك كذلك خوف يعني لأن الحكومات عادة يعني تستفيد من هذه الفتاوى يعني في بعض الحين تستفيد منها وتستغل يعني المذاهب لخدمة المصالح السياسية. طبعا في إطار هذا الواقع واقع الاختلاف والتعدد، ما هي الأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدة الإسلامية ولو تحدث بالتفصيل أو الخطوات العملية في ذلك؟
هذه الأسس على مستوى الأمة الإسلامية أعتقد أولا التعاون في مجال المصالح المشتركة. عندنا والحمد لله منظمة المؤتمر الإسلامي، وضمن منظمة المؤتمر الإسلامي تجتمع كل الدول الإسلامية، وهي فكرة رائدة منظمة المؤتمر الإسلامي، ولكن مع الأسف الشديد ليس هناك تفعيل لبرامجها. التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلامية، لا تزال التجارة البينية بين الدول المسلمين لا تزال ضعيفة. هذه المنظمة لو فعلت قراراتها، لو فعلت توجهاتها، لحققت الشيء الكثير للمسلمين، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية، لأن هذه المنظمة هي تتكون من الدول ومن ممثلي الدول والحكومات. الإرادة السياسية لتفعيل هذه المنظمة لا تزال إرادة ضعيفة، ولذلك لم تستفد الأمة كثيرا من هذا الإطار. نحن لا ندعو إلى إلغاء هذا الإطار، نحن ندعو إلى تفعيل هذا الإطار وإفادة الأمة من خلال هذا الإطار. وقد انبثقت من منظمة المؤتمر الإسلامي المجمع الفقهي الإسلامي، حيث يلتقي الفقهاء المسلمون من مختلف الدول وبالتالي من مختلف المذاهب.
صحيح.
لكن هذا المجمع الفقهي الإسلامي لا يزال دوره محدودا في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة. نحن نريد من المجمع الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، أن يأخذ دوره في ساحة الأمة. لماذا تترك الساحة لهؤلاء أنصاف العلماء ودعاة إصدار الفتاوى مدعي الإفتاء؟ مشكلة في الساحة الإسلامية أن تفوض الفتاوى.
صحيح صحيح.
لماذا يعطى الفرصة لهؤلاء؟ يفترض أن المجمع يفعل دوره بشكل أفضل وتلتقي ضمنه الكفاءات العلمية لأبناء المذاهب الإسلامية والمجتمعات الإسلامية بحيث يكون له دور ريادي. وهذا من جانب.
هنا أنا أذكر أن المستوى يعني هناك عدد كبير من المؤتمرات يكون فيها اللقاء، يكون فيها التعارف، وقد يتغير وجهة النظر يعني البعض، ولكن المشكل دائما كان يطرح حول هذه المؤتمرات أنها يعني مؤتمرات نخبوية. يعني هذا التعارف كيف يعني نجعله يعني نعميم هذا التعارف من النخب إلى المجتمع الذي هو يكون هناك فيه الاصطدام والاختلاف.
نعم. يفترض أن هذه المؤتمرات المشاركون فيها ينقلون رسالتها إلى جماهيرهم، لكن في بعض الأحيان يكون المشارك في هذا المؤتمر هو غير متحمس للفكرة، أو يكون ضعيف الشخصية يخشى من ردود فعل من آخرين ومزايدة الآخرين. وأنا أعتقد أن هذه المؤتمرات مع وجود نواقص ونقاط ضعف لكنها مفيدة جدا، لأنها تعطي فرصة لكي يتعرف الناس على بعضهم بعض، وتضع حد، تقلل من حالات النزاع والاختلاف. البعض من الناس يحمل هذه المؤتمرات أكثر من طاقتها وقدرتها. مرض التفرقة والخلاف موجود، ولا يطلب من هذه المؤتمرات أن تستأصل هذه الأمراض. هذا مرض مزمن مضت عليه قرون وله خلفية تاريخية، وهناك تراث يغذيه عند مختلف المذاهب، التراث الموجود القائم.
صحيح.
لذلك لا يتوقع من هذه المؤتمرات أن تعالج كل هذه المشاكل. كما أن هناك طوفان مؤتمرات تعطي مفعول إيجابي، تأتيك مشكلة سياسية تعصف بالأمة في العراق أو في لبنان أو في أي مكان آخر، فيتوجه
كل هذه،
يعني هذا الطوفان الجارف الذي يأتي
يعني
يؤثر على المكتسبات التي تحصل. والحل ليس ترك هذه المؤتمرات، وإنما زيادتها وتفعيلها أكثر وتعميقها في أوساط جماهير الأمة. وأنا شخصيا ألمس أن هناك فوائد كثيرة لهذه المؤتمرات، مع أنني أدعو إلى تفعيلها أكثر. بإمكان هذه المؤتمرات لو اشتملت أو وجدت فيها فرصة للمصارحة أكثر وللبحوث الموضوعية أكثر. في كثير من الأحيان تكون درجة المجاملة والدبلوماسية في المؤتمرات،
وهذا يعني تصف به
درجة طاغية
العلاقات. نعم نعم. هنا يعني على مستوى التوصيات، هناك توصيات مهمة يعني خرجت فيها كثير من المؤتمرات، ولكن دائما المشكلة كما يقول البعض أن المشكلة أن هذه التوصيات لا تجد طريقها إلى التطبيق، وكذلك يعني أصحابها يعني لا يوجد هناك نوع من التأثير على المؤسسات السياسية بحيث التي يعني تستطيع هي أن تحول تلك التوصيات إلى واقع ملموس. ولكن لو أشرنا إلى ما يطلق عليه الآن مؤسسات المجتمع المدني، هل تستطيع هذه المؤسسات أن تمارس الحوار والتعارف بين المكونات المجتمع؟
أحب أن أشير إلى نقطة فيما يرتبط بالمؤتمرات وتوصيات المؤتمرات. ضعف الجدية وضعف الإرادة في أوساط أبناء الأمة يجعل هذه المؤتمرات، حتى المؤتمرات الأخرى، مؤتمرات الجامعة العربية،
صحيح،
إذا قرأت توصيات رائعة،
صحيح،
مؤتمرات مجلس التعاون الخليجي، مؤتمرات مختلف المؤتمرات التي تحصل في العالم العربي والإسلامي، توصياتها جيدة، لكن حينما لا تكون هناك جدية، لا تكون هناك إرادة، لذلك التوصيات لا تأخذ مداها. بالنسبة إلى منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، الآن يعول عليها كثيرا، يعني نحن يجب أن نعول وأن نعقد الآمال على هذه المؤسسات الأهلية التي نفترض فيها أنها تخلصت من شوائب ومن نقاط ضعف المؤسسات والمنظمات الرسمية الحكومية. نحن بحاجة إلى المزيد من المؤسسات. كثيرون يتحدثون حول جهود التقريب والوحدة، ولكننا لو أردنا أن نحصي عدد المؤسسات المنشغلة والمهتمة بالتقريب والتقارب والوحدة داخل الأمة لوجدناها تعد على الأصابع. لا يوجد عندنا مؤسسات، نحن في حاجة إلى عشرات أو مئات المؤسسات. أمامنا مؤسستان أو ثلاث وهي تعمل بجهود كبيرة جدا، ولكن هذا لا يكفي. نحن نحتاج إلى عدد كبير من المؤسسات الأهلية والاجتماعية التي تحمل هذه الرسالة وتعمل من أجلها.
هنا دور وسائل الإعلام، يعني البعض الدراسات أشارت أن للمجتمعات العربية والإسلامية هناك ضعف في ثقافة الاعتراف بالآخر. هناك فكرة المترسخة في الذهنية العربي والإسلامي، فكرة الفرقة الناجية، وهذه خلفية يعني أنه أنا على حق والآخر على الباطل، يعني لا يوجد حالة وسط. كيف نعمق وكيف ننشر هذه الثقافة، ثقافة احترام الآخر، الاعتراف به، الاعتراف بتميزه عنا؟
المشكلة أن ثقافة التعبئة المذهبية القائمة عندنا تعرض عن المشتركات، لا تركز عليها. لو أننا تحدثنا عن المشتركات وطرحناها أمام الجمهور وقلنا لجمهورنا، كل شخص ضمن جمهوره يركز على المشتركات التي تجمع المسلمين، لخلق هذا في نفوس المسلمين شعورا بالتقارب. لكننا في الغالب نتحدث عن القضايا التي نختلف فيها. الناحية الثانية تعميق النظرة الدونية، نشر النظرة الدونية. الخطباء والدعاة في كل مذهب من المذاهب من أجل أن يثبت أحقية وصوابية مذهبه يعمد إلى التقليل من شأن الآخر ورسم صورة دونية للآخر بما يتجاوز الحدود والحقوق. نحن من الناحية الشرعية حتى ولو كنا نختلف مع طرف آخر، نختلف معه في الدين، دين آخر، ولكن القرآن لا يسمح لنا أن نبخسه حقه. ولذلك القرآن الكريم حينما يتحدث عن أهل الكتاب يقول ومن أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب
ليس الكل.
نعم. وأيضا القرآن يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يجب أن نكون منصفين في حديثنا عن الآخر، لا نسلبه كل إيجابياته ونصوره وكأنه كتلة من السيئات والأخطاء والباطل. هذا خطأ كبير،
وهذا ما يعمق حالة الكراهية فعلا وحالة التباعد كذلك.
نعم صحيح. فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في هذه الثقافة التعبوية المذهبية التي تتحدث عن مناطق الاختلاف مع الآخر وتتجاهل مساحات الاشتراك معه، والتي تحاول أن ترسم له صورة قاتمة سلبية دونية. هذا ما يجب أن نبتعد عنه وأن نبدأ طرح منصف وطرح موضوع للطرف الآخر. علماؤنا السابقون حينما نقرأ كتاب الخلاف للشيخ الطوسي نرى أنه يذكر الآراء المختلفة والمتعددة للمذاهب، ونجد أن بعض الفقهاء في أبحاثهم حينما يذكرون رأيا قد يلتمسون له العذر أن هذا ربما قال هذا الرأي لأنه فهم الدليل بهذه الطريقة، لأنه فهم كذا. هذا هو خلق العلماء، يلتمسون العذر للطرف الآخر في رأيه، يحاولون أن يستكشفوا منطلقات رأيه، مما يجعل الاختلاف على طاولة البحث العلمي وليس التشكيك النفسي وسوء الظن في الطرف الآخر.
هو في الحقيقة يعني النماذج كثيرة، يعني ابن رشد في كتاب بداية الاجتهاد
ونهاية المجتهد
ونهاية المقتصد نجده يعني في مسألة معينة يقدم ويطرح 12 رأي في المسألة. نعم. فبالتالي يعني كيف يتعصب يعني شخص ما لرأي ما، مع أنه في المسألة الواحدة الفقهية هناك يعني ليس رأيا واحدا، هناك عشرات 12 رأي أو حتى أكثر. وبالتالي حتى الكتابات القدماء التي تحدث فيها الاختلاف لم يكن هذا التعصب، هذا التعصب يعني الآن هو عمليا طارئ وهناك حملات تشويه. طبعا كيف يعني نقف دون هذه حملات التشويه المتبادلة؟ طبعا أسمع الجواب بعد أن نتوقف مع فاصل آخر. مشاهدي الكرام فاصل قصير ونتابع هذا الحوار. أهلا بكم من جديد لنتابع هذا الحوار عن الوحدة الإسلامية بين الواقع والمرتجع. سمحت الشيخ سألتك قبل الفاصل عن وقف حملات التشويه للآخر وفكره، طبعا هي حملات متبادلة، كيف نوقفها يعني كيف أو نعقل يعني كذلك هذه النقاشات التي تدور الآن في الفضائيات؟
نحتاج إلى عاملين. العامل الأول أن يكون هناك ضغط على العامل السياسي لكي يكون هناك تقنين، يكون هناك قوانين عندنا تجرم الإعلام الذي يثير ويحرض على الكراهية. هذا الأول، العامل السياسي. والجانب الآخر أن يكون الواقع الذي يعيشه الناس واقع قائم على أساس العدل والمساواة، لأنني أعتقد أن بعض هذه المشاكل هي إفراز لخلل في الواقع المعاش. حينما يكون هناك انسداد سياسي، حينما يكون هناك تمييز طائفي بين الناس بهيمنة فئة على فئة، بحرمان فئة عن حقوقها، هذا يخلق حالة ذهنية ونفسية تندفع نحو التشنج ونحو التوتر ونحو الخلاف والنزاع المذهبي. فنحن بحاجة إلى معالجة الخلل في الحالة السياسية والاجتماعية، هذا أولا. وثانيا، جهات التوجيه الديني، الحوزات العلمية والمعاهد الدينية ومراكز الإفتاء ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في توجيه الدعاة والمبلغين من أجل أن يتركوا الأساليب التعبوية وأساليب تحريض الناس بعضهم على بعض. وددت أن أشير إلى ما قلتموه قبل الفاصل، أنه موضوع التعصب، لماذا هذه الحالة الموجودة؟ نحن لا نقدس تاريخنا الماضي، لم يكن تاريخنا الماضي خال من التعصب. نحن حينما نقرأ كتب التاريخ مثل تاريخ ابن الأثير نراه يتحدث في القرن الرابع الهجري سنة 323 عن فتنة في بغداد بين الحنابلة والشافعية، ونجده يتحدث في القرن الخامس سنة 443 عن الفتنة بين الشيعة والحنابلة. في الماضي أيضا كان هناك تعصب، في الماضي أيضا كانت هناك فتن طائفية، لكن الواقع اليوم اختلف عن الأمس. في الماضي كان جسم الأمة له مناعة، الأمة كانت في حالة تقدم، كانت أمة هي رائدة وهي متقدمة، فكانت هذه الحالات مثل الجراثيم والميكروبات البسيطة في جسم قوي، تظهر لها بعض الأعراض ولكن تستوعب. لكن الأمة الآن المناعة عندها ضعيفة، تعيش واقع تخلف، تعيش تحديات كثيرة ضاغطة عليها، ولذلك أبسط ميكروب في الجسم الذي يفتقد المناعة الكافية يتحول إلى مشكلة كبيرة. كما أننا الآن نعيش في عصر العولمة، في الماضي كانت كل مشكلة تبقى في حدودها، مشكلة في بغداد تبقى في حدود بغداد،
الآن وسائل الإعلام تنقل،
الآن أي كلمة في أي مكان أصدارها تكون في كل العالم. ومن جانب ثالث أيضا، في الماضي في العقود السابقة لم يكن هناك أعداء متربصون بالأمة يستفيدون من هذه النزاعات والخلافات ويغذونها كما هو الحال الآن. الآن نحن نعيش حالة ضعف وحالة وهن كأمة، ثانيا هناك أعداء متربصون بنا، ثالثا هناك حالة من العولمة بحيث أن أي حدث يأخذ مداه على مستوى الأمة. ولذلك تبدو أي إثارة، أي كلمة، شخص في مسجد ما يلقي كلمة يقول كلاما ولكن كلامه يترك تموجات على المستوى العام،
قد يخلق مشاكل يعني لا تعد ولا تحصى في مكان آخر يعني.
ولذلك يجب أن نتقي الله تعالى، يجب أن نكون أكثر حذرا في تناولنا لهذه الموضوعات.
قبل قليل سمحة الشيخ أنتم أشرتم إلى تدخل سياسي لإيقاف مثلا هذه، يعني لإصدار أولا يعني قانون بتجريم التكفير أو الدعوة إلى الكراهية، ولكن نحن نعرف أنه هناك كذلك استغلال سياسي للتنوع المذهبي والاجتهادي، كيف كذلك يعني كيف نتجاوز هذه العقبة، وهي عقبة مهمة، يعني كيف نتجاوز الاستغلال السياسي للتنوع المذهبي؟
أنا أعتقد أن هناك تحول الآن، لأنه أصبح إثارة الخلافات والنزاعات خطر حتى على الكيانات القائمة الآن. يعني ربما سابقا كان الحاكم يستطيع أن يتحكم في الخلاف والصراع فيوجه الصراع المذهبي والطائفي،
الآن لا يمكن السيطرة،
الآن يخرج عن السيطرة. الآن يجب أن تعرف الحكومات أنهم إذا فتحوا المجال للخلاف المذهبي والصراع المذهبي فقد يخرج عن سيطرة الحكومة نفسها، لأن هناك قوى دولية وقوى إقليمية وهناك مطامع ومطامح تستفيد وتدخل، ثم تفقد الحكومة السيطرة. أصبحت الخلافات الآن والصراعات الطائفية والمذهبية خطر حتى على الأنظمة السياسية القائمة نفسها. هذا التحول ينبغي أن نستفيد منه من أجل الضغط باتجاه تجريم مثل هذه الحالات. نحن رأينا ما حصل في بلدان عربية وإسلامية كثيرة، ربما في البداية كان هناك شعور عند جهة سياسية وعند حكومة بأنها تستفيد من عملية فرق تسد أو عملية لجم جهة والاستفادة من موقف جهة أخرى، لكن تبين فيما بعد أن المسألة تخرج عن السيطرة ويفقدون الزمام، وبالتالي يصبح الكيان كله والنظام كله يكون مهدد. ولهذا نحن نقول للحكومات أن الخلافات المذهبية والطائفية لم تعد خطرا على الناس فقط، أصبحت خطرا على الأنظمة نفسها أيضا، أصبحت خطرا على نحن بالأوطان وعلى كياننا الوطني. ولذلك ينبغي أن يطرح هذا الموضوع وأن يشخص هذا الموضوع حتى نتلافى في أوطاننا مضاعفات وتداعيات مثل هذه الحالة من الاحتراب.
هنا يعني التركيز أو الإشارة إلى مخاطر التفرقة والاختلاف ونشرها على مستوى وسائل الإعلام، هل يستطيع أن يحد من هذه الظاهرة؟
نعم، له تأثير كبير، له تأثير كبير، ومن المؤثر جدا أن تكون عندنا وسائل إعلام تنشر الفكر المعتدل، تنشر الدعوة إلى الوحدة. مشكلتنا أننا بلينا في هذا العصر بفضائيات وبوسائل إعلام طائفية من السنة والشيعة، هي تنشر الكراهية. بعض المجتمعات، أنا أعرف بعض المجتمعات وبعض المناطق ما كانوا يشعرون بهذه الخلافات وبهذه الفروقات، لكن الفضائيات هي التي ألبت الناس على بعضهم البعض. الشيعي حينما يستمع إلى بعض الفضائيات الشيعية الطائفية يخرجه معبأ ضد إخوانه السنة، والسني حينما يستمع إلى برامج الفضائيات الطائفية السنية يخرجه معبأ تجاه الشيعة، ينبشون في كتب التراث هذا الكتاب المؤلف قبل 1200 سنة فيه كذا يقول كذا، هذا العالم الموجود قبل 800 سنة قال كذا وكذا، يعيدون استخراج ونبش التراث والتاريخ ويحاسبون على أساسه. نحن نواجه هذه المشكلة، وخاصة بعض المتشددين من أهل السنة غالبا ما يأتون ويتحدثون عن بعض ما في التراث الشيعي. نعم، التراث الشيعي فيه أشياء سلبية، فيه روايات مسيئة للطرف الآخر، هذا لا ننكره، هذا
موجود،
ولكن التراث الآخر موجود في هذا الشيء. أنا تكلمت مع إخواننا السلفيين في المملكة الذين كانوا يطرحون ما في كتب الشيعة ضد الخلفاء أو ضد أهل السنة، قلت لهم وأيضا في كتبكم يعني كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، أكثر من 40 صفحة حول الإمام أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي، حول زندقته، حول كفره، حول أن قبره كذا، لا أذكر، لكن أحاديث وكلام عنيف جدا وقاسي. طيب هل تقبلون أن الحنابلة يأتون ويحاسبونكم على ما في كتاب ابن إمام مذهبكم الحنبلي؟
الأحناف يعني،
الأحناف يأتون ويحاسبونكم. أحد الباحثين عندنا في المملكة وهو الأستاذ حسن بن فرحان المالكي له كتاب جميل اسمه قراءة في كتب العقائد، المذهب الحنبلي نموذجا، سلط الأضواء على بعض ما يوجد في التراث العقدي الحنبلي السلفي مما هو محل بحث ومحل نقاش، يعني حينما يطرح يثير الكثير من التساؤلات والسخرية على بعض الأشياء، ولكن نحن ضد هذا المنحى وضد هذا الأسلوب. لا يصح لنا أن نترك تراث المذهب الحنبلي ونقتصر على هذه الأشياء السلبية وكأنه ليس في تراث الحنابلة إلا هذه المسائل السلبية. وكذلك بالنسبة للشيعة لا يصح أن يختصر تراث الشيعة في بعض هذه الأشياء السلبية التي هي مستنكرة وغير مهمة.
هنا يطرح يعني السؤال الرئيسي والمهم، يعني كيف نضع هذه الاختلافات وهذا التراث الموجود لدى كل المذاهب والفرق، كيف نضعه في إطاره العلمي الحقيقي؟
نعم، هذا تراث موجود ينبغي أن يبحث وأن يناقش بموضوعية من قبل الدوائر العلمية، يكون محل بحث، محل نقاش، ما ليس صحيحا من، ما ليس مقبولا من يترك على جنب. نحن لسنا أسراء لهذا التراث، ولا يصح أن نعيش في نفق هذا التراث. نحن مطالبون في كل مذاهبنا بأن ننقد هذا التراث، بأن نغربل هذا التراث. أصلا علم الحديث هذا دوره، علم الرواية والدراية دوره تصحيح المرويات وتصحيح الأحاديث أو الحكم عليها بأنها ضعيفة، بأنها موضوعة، بأنها مرسلة. وهذا العلم درس في كل المذاهب، عند الشيعة موجود هذا العلم، وبالتالي العلماء عندهم كتب وعندهم دراسات وعندهم طبقات رجال الحديث، ويميزون هذا الحديث عن غير. مثلا الكتاب الكافي الذي يستشهد الكثير من السنة ببعض المرويات الموجودة في كتاب الكافي للشيعة. طيب أمامكم موسوعة اسمها مرآة العقول في أخبار آل الرسول للشيخ المجلسي. الشيخ المجلسي جاء إلى أحاديث الكافي وعلق عليها حديثا حديثا، وخرج كل حديث أعطاه رتبته، قال هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، هذا حديث مرسل، وبالنتيجة بعد أن تقرأ بحوث الشيخ المجلسي في براءة العقول تخرج أن الأحاديث الصحيحة في كتاب الكافي هي أقل من ثلث الكافي
على غرار الكتب الأخرى
الكتب على غرار الكتب الأخرى يعني. طيب أنتم لماذا تحاسبون المذهب الشيعي على كل حديث ورد في كتاب الكافي؟ طيب اقرأوا مراءة العقول، اقرأوا كتب الشيعة لتروا أن هذه الأحاديث الموجودة في الكافي الشيعة لا يصححونها كلها، لا يرون أنها صحيحة كلها، حتى تحاسبونهم على كل حديث ورد في كتاب الكافي. لكن المشكلة تأتي في سياق التهريج، تأتي في سياق الإثارة، من سني ضد الشيعة أو من شيعي ضد السنة. نحن نطالب بأن تناقش هذه الأمور ضمن إطارها العلمي، وحينما تناقش في إطارها العلمي الشيعة ناقشوا هذه الأحاديث ورفضوها ردوها. هذا الكلام الذي لا يكاد أن ينتهي حول تحريف القرآن، لأن بعض علماء الشيعة وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة صارت عندهم شبهة حول تحريف القرآن، لكن آلاف علماء الشيعة رفضوا هذا الكلام وألفوا كتب ضد هذا الكلام. لا يزال البعض يوميا يأتي تحرفون القرآن والشيعة يقولون بتحريف القرآن وماذا تقولون في تحريف، هذا تحريج.
مع أن الروايات تحريف القرآن موجودة يعني
في الروايات موجودة في مصادر السنة وموجودة في مصادر الشيعة.
نعم، المسلمون لا يتبنونها،
لا يتبنونها وإنما يؤولونها نسخ التلاوة وما أعرف إيش وكذا. الشيعة أيضا عندهم كلام حول هذه الروايات يرفضونها لا يقبلونها،
وهذه قضية علمية، قضية علمية. هناك مشكل كبير جدا أشرت إليه بعض الدراسات، وهو يعني قد نسميه يعني أم المعضلات، الارتباط بالتاريخ. يعني في بعض المؤتمرات النقاش يدور حول الاختلاف بين الأحناف والمالكية أو الأحناف والشافعية. على مستوى الواقع أين الأحناف وأين المالكية وأين الأحناف وأين الشوافع؟ إن هناك نحن نستورد فعلا نستورد يعني مشاكل الماضي ومشاكل القرن الثاني الهجري ونحييها، ويعني بطريقة عجيبة جدا، يعني نتبنى تلك الصراعات ونتصارع من خلال هذه القضية التاريخية اللي هي عملية ميتة يعني. صح.
ولم تعد القضية فقط بين الشيعة والسنة، يعني الآن عندنا بعض الدراسات التي صدرت ضد الأشاعرة، خرج عندنا أخيرا مجموعة من الكتب والبحوث ضد الأشاعرة واتهام الأشاعرة واتهامهم في دينهم، يعني اتهامهم في دينهم وفي آرائهم، مع أن الأشاعرة يمثلون أكثرية الأمة الإسلامية اليوم.
صحيح.
فهذه الاتهامات
كان هناك تكفير عن بعض الحنابلة، الحنابلة كفروا يعني الأشاعرة واعتبروه نصرانيا يعني.
نعم كثير كلاما، يعني الإنسان يستغرب ويتعجب كيف أن هؤلاء العلماء المسلمين كانوا يقولون على بعضهم بعض بمثل هذا الأسلوب ومثل هذه العبارات الفظيعة المقذعة، وهم ينتمون إلى دين رسول الله صلى الله عليه وآله رفض من أحد صحابته حينما قال كلاما لكافر لمشرك ما فقد أفحشت على الرجل.
كلمة ما فقط.
نعم. لا الصحابي رد على ذلك الرجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فقد أفحشت على الرجل. فكيف هؤلاء ينتمون إلى دين يؤدب أبنائه على أساس الأخلاق وعلى أساس وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل للناس حسنى، كيف يسمحون لأنفسهم؟ ولكنها حالات الضعف البشري.
صحيح.
الإنسان بشر تحصل عند حالات ضعف يخطئ، لماذا نجعل هذا الخطأ منهاجا؟ وبعضهم يقول أنا قرأت بعض حينما يسأل لماذا تكفر لماذا كذا، قال إن العلماء السابقين أيضا كفروا، العلماء السابقين قالوا مثل هذا الكلام، أولئك أخطأوا، أنت أيضا ترتكب نفس الخطأ وتسير على نفس المنهج.
يختفي آثار الأباء.
هذا ليس صحيح. يقولون أنه عندنا في الإسلام هناك ضوابط للتكفير، ضوابط للتكفير يجب أن تمحص، ثم في تطبيق هذه الضوابط أيضا يجب أن لا نتسرع وأن لا نحكم على شخص بأنه كافر وعلى أمة وعلى جماعة بأنهم كفار. هذا التسرع في التكفير وهذا التساهل في ضوابط التكفير هو خلل كبير ينبغي الوقوف عنده.
هنا كيف يعني يتم إبعاد العوام على هذه القضايا؟ لأنه إذا تركت هذه المشاكل أو هذه القضايا الفكرية أو طريقة التعامل مع التراث الفقهي والفكري والكلامي ضمن إطار كما تفضلتم ضمن الجامعات ضمن الحوزات ضمن مراكز البحث، سيكون نقاش فيها نقاش علميا يعني الأدلة والبراهين، ويتم التمحيص، لأن هذه المسألة لا يمكن توقف عندها، لابد من هذا من قول من فعل هذا العمل. ولكن المشكل هو في تسرب هذه القضايا إلى العوام، كيف نقف يعني دون العوام ووصول هذه القضايا الخلافية إليهم؟
هي المشكلة أن هناك فراغ عند الناس للاهتمامات. لو أننا استطعنا أن نطرح على الناس وأن نوجه الناس إلى الاهتمامات الحقيقية، الاهتمام بالتنمية، الاهتمام بالتقدم العلمي والتكنولوجي، الاهتمام ببناء أوطانهم، التقارير التي تصدر الآن حول التنمية البشرية والتنمية الإنسانية في المجتمعات الإسلامية تجعل المجتمعات الإسلامية في آخر القائمة.
صحيح.
نحن نحتاج إلى جهد كبير على هذا الصعيد، ينبغي أن نكافح. لا تزال عندنا مساحة من الأمية في بلداننا
أكثر من 50%.
أحسنتم، هذه من المعني بمكافحتها؟
هناك 60% يعني.
من المعني بمكافحتها؟ لا يزال عندنا الكثير من المشاكل، نحتاج إلى التنمية السياسية، نحتاج إلى التنمية الاقتصادية. تجد إنسان فقير يعيش واقعا اقتصاديا سيئا، يعيش في بيت متهاوي أو لا يمتلك بيتا أصلا، ولكنه تجده مهموما ومشغولا بما حدث في القرون الماضية وحول هذه الفكرة وتلك الفكرة. لماذا نغيب وعي الناس؟ لماذا نزيف اهتمامات الناس؟ نحن بحاجة إلى إعلام وإلى ثقافة توجه الناس إلى الاهتمامات الحياتية، إلى الاهتمامات التنموية، إلى الاهتمام بالقيم الإسلامية. نحن كأمة معنيون بوضع العالم كله، لماذا نجد في البلدان الغربية تكون هناك مؤسسات تهتم بالعمل الإنساني على المستوى العالمي؟ منظمة العفو الدولية، منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم، أطباء بلا حدود، هذه المنظمات التي تهتم بالقضايا الإنسانية على مستوى العالم، لماذا نحن لا نوجه أبناء الأمة لمثل هذه الاهتمامات وهم الأولى بها لتكونوا شهداء على الناس؟
صحيح صحيح.
لو توفرت لأبناء الأمة هذه الثقافة، ثقافة التنمية، ثقافة الواقع المعاش، لو وعوا بواقعهم وعملوا من أجل تنمية الواقع الذي يعيشونه لانشغلوا به عن تلك الاهتمامات الأخرى. ولكن مع الأسف الشديد هناك من يشغل الناس بهذه الاهتمامات الزائفة الجانبية على حساب الاهتمامات الرئيسية، مع أن الله تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
حتى الآية الكريمة التي يعني أشرنا إليها في المقدمة، وأطيعوا الله ورسوله، بعد ذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين.
هذه ناحية مهمة. نعم. أصبروا.
أصبروا.
لأن العمل من أجل الوحدة ومواجهة حالات النزاع والفشل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس طويل. بعض الناس يحاولون أن يبثوا اليأس والتشاؤم في النفوس، أنه ماذا حققت دعاوى الوحدة، ماذا حققت المؤتمرات. الآية الكريمة تقول واصبروا، المسألة تحتاج إلى نفس طويل، تحتاج إلى عمل مستمر، تحتاج إلى تنمية مستدامة على هذا الصعيد حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا وتطلعاتنا التي يأمرنا الدين بأن نعمل من أجل تحقيقها ويقودنا العقل إلى ذلك.
حتى البعض قال أنه هذه الدعوة للوحدة هي تغليب مذهب على مذهب، يعني تشكيك حتى في هذا.
هذه هواجس وشكوك. في الواقع حتى القرآن الكريم يبين أنه من عمل صالحا فلنفسه، حينما يطرح الإنسان قيمة إيجابية فإنه يستفيد منها. لا شك إذا جماعة من أهل السنة تبنوا الاعتدال وتبنوا الدعوة إلى الوحدة فإن ذلك يفيدهم أيضا حتى على مستوى مذهبهم، وإذا جماعة من أهل الشيعة تبنوا فإن ذلك يفيدهم على مستوى مذهبهم أيضا. وهذا ما نقوله، نقول لو أن أتباع المذاهب تعايشوا وتقاربوا فإن ذلك يكون في منفعة الجميع ومصلحة الجميع. كان أحد إخواننا من السلفيين كان يتكلم يعني غاضبا، لماذا هناك من الشيعة من يسيء إلى الصحابة، يسيء إلى الرموز؟ قلت له هل يهمك توقيف الإساءة إلى الرموز وإلى الصحابة وإلى الخلفاء؟ قال نعم يهمني. قلت له طيب أنتم جربتم طريق التطرف والتشدد حتى توقفوا هذه الإساءات، فما أجدى،
جربوا
وسيلة أخرى، انفتحوا على هؤلاء الناس، تحاوروا معهم، اقتربوا منهم، تعاطوا معهم، لعلكم بهذا الطريق الآخر تستطيعون أن تحققوا ما تقولون أنكم تريدونه، وقف الإساءات. والقرآن الكريم يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا شك أن من يأخذ هذا المنهج من السنة أو الشيعة فإنه يكسب. الجمهور والناس والرأي العام حينما يسمعون خطيبا مؤدبا مهذبا وله طرح موضوعي، ويسمعون في المقابل خطيبا متشنجا يسوب ويشتم، فإن الناس يتفاعلون مع الطرح الأول سنيا كان أم شيعيا.
صحيح صحيح.
ولذلك نحن ندعو خطباء السنة وخطباء الشيعة، من حقهم أن يطرحوا آراءهم، من حق السني أن يطرح آراء العقدية والفقهية، ومن حق الشيعي أن يطرح آراء العقدية والفقهية إذا كان في مقام الطرح، ولكن من دون إساءة للطرف الآخر. ومن حق الناس أن يختاروا. نحن نعيش في عصر لا تستطيع فيه أن تضع حدا للفكر وللثقافة.
صحيح صحيح.
عالم الآن عالم مفتوح،
عولمة، هناك
عولمة موجودة، الناس سيسمعون وسيرون وسيشاهدون، فعليك أن تجتهد في عرض ما لديك بالمستوى الصحيح والمناسب. الله سبحانه وتعالى يقول في وصف المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. يجب أن أجتهد أنا في أن يكون قولي أحسن، ويجب أن تجتهد أنت في أن يكون قولك أحسن، كما هو في المجال الاقتصادي. الآن الشركات والمؤسسات تتنافس، كل طرف يحاول أن يرفع مستوى الجودة في إنتاجه ويقلل الكلفة وبالتالي يستقبل الناس. في المجال الفكري وفي المجال الثقافي علينا أن نتنافس أيضا على هذا الصعيد، بأن كل واحد منا يرسم خطابه يحسن عرضه، والناس أحرار في خياراتهم. على أنني لا أؤيد الانشغال بالحالة التبشيرية المنظمة، لكن أقول من يحسن العرض فإنه يستفيد. ولذلك الدعوة إلى الاعتدال وإلى التقارب مفيدة لكل من يأخذ بها سنيا كان أو شيعيا.
هناك يعني مسألة أو يعني نحن نمشي إليها في هذا الحوار، هو العامل الخارجي. العامل الخارجي مهم في إثارة هذه القضايا.
لا شك العامل الخارجي أنت لا تلومه في الصراعات التي تكون في الصراعات، وفي محاولة أي أمة أو أي قوة أن تتغلب وتهيمن على الطرف الآخر، فإنها لا شك تسعى لإضعاف الطرف الآخر ما داموا يريدون الهيمنة على بلداننا ونهب ثرواتنا وإمكاناتنا، فإن من مصلحتهم أن يشغلوننا بالخلافات والصراعات.
صحيح.
من مصلحتهم أن يعوقوا التنمية عندنا لكي نكون أسواقا مستهلكة لمنتجاتهم.
صحيح.
الطرف الآخر من مصلحته هذا. لكن أنت لماذا تخلق الأرضية كما كان يقول مالك بن نبي رحمه الله القابلية للاستعمار؟
صحيح.
لماذا نحن عندنا أرضية قابلة لاشتعال الفتن واشتعال الخلافات والصراعات؟ لا يصح لنا أن نعلق دائما مشاكلنا على مشجب العدو الخارجي. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا، ثقافتنا التي ننشرها بين جمهورنا وواقعنا السياسي والاجتماعي المعاش هو الذي يفسح المجال أمام مؤامرات الأعداء حين تكون هناك مؤامرات.
أنا بعض الدراسات أشارت إلى أن يعني بعض أن الغربيين يأتون إلى بعض الدول الإسلامية ويدرسون الخلافات بين المذاهب، يدرسون الخلافات بين التنوع العرقي، هناك أكراد هناك عرب هناك بربر، ويعني يصدرون بعض الدراسات التي تثير فعلا النعرات. ليس هناك في العالم العربي الإسلامي خلافات فقط على المستوى المذهبي.
نعم.
هناك
صح.
الآن على المستوى العرقي دعوات كثيرة للانفصال، يعني على مستوى البربر، على مستوى الأكراد، على مستوى إثنيات كثيرة جدا يعني.
صحيح. هو الآخرون لديهم مراكز أبحاث ويمولون البحوث ويمولون الدراسات الميدانية، وأنا شخصيا يعني قابلني بعض الباحثين من بلدان غربية مختلفة كانوا يسألون عن بعض التفاصيل في الخلافات السنية الشيعية، وفي بعض الأحيان عن بعض التفاصيل في الخلافات داخل الشيعة أنفسهم أو داخل السنة أنفسهم. نحن لا نقول أن كل هؤلاء مغرضون، هناك باحثون منصفون
موضوعيون،
ولكن هذا استثناء. هناك مراكز أبحاث تعمل، والمستشرقون كان لهم دور سلبي، يعني جانب كبير من دور المستشرقين. هناك مستشرقون منصفون وموضوعيون، لكن معظم المستشرقين كان لهم دور سلبي في تعزيز الخلافات وفي تشويه كل طرف أمام الطرف الآخر. هذا موجود، ولكننا نحن نتحمل المسؤولية تجاه إعطاء الفرصة لهؤلاء أن تنجح طروحاتهم وأن تنجح أبحاثهم. نحن لماذا لا نعرف بعضنا البعض؟
صحيح.
لماذا لا يكون هناك تعريف متبادل؟ مشكلتنا حتى في مناهج التعليم. أبناؤنا في كثير من البلدان الإسلامية يعيش في بلد متنوع المذاهب والاتجاهات، مناهج التعليم تدرسه بطريقة أحادية، بل تعطيه موقفا سلبيا تجاه الآخر. طيب هذا كيف سيتعامل مع الآخر وقد يكون زميله في الفصل، زميله في الدراسة، ونحن عشنا في مناطق
سينظر إليه بناء على ما يقرأ، يعني
على ما يقرأ. نحن بحاجة أن نعرف بعضنا البعض، حتى وسائل الإعلام وسائل الكتب يجب أن يعرف السني حقيقة الشيعي، ويجب أن يعرف الشيعي حقيقة السني، ويعرف كل طرف يعرف حقيقة الطرف الآخر كما هو، وليس بالصورة التي يرسمها مناوئوه ومخالفوه عنه.
صحيح صحيح. سمحة الشيخ حسن الصفار إمام الجمعة في القطيف بالمملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشامل عن الوحدة الإسلامية بين الواقع والمرتجع. مشاهدي الكرام، إلى هنا ينتهي هذا الحوار. بريد البرنامج للتواصل وتلقي المقترحات هو كلمة طيبة @tv.com.lb. أشكر حسن متابعتكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.